السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ شو أخباركم؟ الطلبة الجامعيين الذين يستمعون إلي، كيف حال الجامعة معكم؟ والثانوية والمتوسطة طبعا. أنا إنسان خريج، أكلمكم الآن وأنا فيصل الخريج. مرحلة فيصل الخريج تختلف تماما عن مرحلة فيصل طالب الجامعة. اللهم لك الحمد على التمام وانتهينا من الجامعة، اللهم لك الحمد. وهذا أول حلقة بعد الجامعة، مثل ما كنت دائما أقول، تنتهي المرحلة الجامعية تبدأ الإنتاجية في المراحل الأخرى. هذه أول حلقة بعد التخرج، لازم أذكركم من اليوم إلى أن إلى يوم القيامة أني أنا خريج، إلى أن يأخذ الله أمانته. كل يوم بطلع وأقول يا جماعة الخير، أنا فيصل الخريج، أقدم لكم بودكاست الكاتب. هذه الحلقة بتكون مهمة جدا بالنسبة لي، لأنها تشكل تشكيل ثقافي عند أغلب الناس. دائما تشوف مثلا مسلسل جديد جاء، تشوف رواية انتشرت، فجأة شخصية الشخص اللي قاعد تتابعها تغيرت. طيب وش تغير؟ هذه الحلقة إجابة على سؤال، لماذا تتأثر شخصياتنا بمشاهداتنا؟ في إحدى السنوات الدراسية التي تسبق 2008 تقريبا 2007، كان يجلس في أحد الفصول طالب على نياته، كان مسكين باللفظ الشعبي القط يأكل عشاء. وفي وسط تجمع أكوام متنمرين عليه، انتشل أحد المعلمين واستدعى والده وطالب منه بالحرف قو شخصية ولدك. هذا الطلب كان غريب على الأب وصعب على الابن، يكتشف الإنسان شخصيته ضعيفة لا تقبل القوة. هذا الإنسان وهذا الطالب عند بداية الإجازة الصيفية ودع الكل هذا الولد بشخصية الضعيفة. بعد العودة من الدراسة كان كل شيء مختلف، لابس ثوب أسود، طاقية متسخة، شماغ حول رقبته، زبيرية الله يكرمكم، أشياء كثير ما تشبه الشاب الأول. دخل وطلب من الكل أنه يسميه مناحي، لكن المصيبة أن المنافسة على لقب مناحي كانت مشتدة بعد رمضان اللي نعرض فيه مسلسل بيني وبينك. فالمدرسة أكثر من مناحي، لكن خلونا نركز على مناحينا. دخل وشخصيته مختلفة عما قبل، كل شيء فيه يشبه مناحي. وهذا التغير الغريب فرض عليه أن يتحول بشخص آخر تماما بطريقة أخرى، لشاب يفتعل مشاكل بدلا عن أن يتأذى منها. وهذا التغير لم يعجب المعلمين، ولكن فات الفوتس ولقد صار مناحي. تحقق هدف تغيير شخصيته وأصبحت قوية بلا شك، والأمر لم يكن بسبب نصح المعلمين أو بسبب طلب المقربين أو هيجان المتنمرين، وإنما بسبب تأثير المسلسل. استطاعت شخصية مناحي الثورية آنذاك أن تحقق له ما لم يحقق أحد. في 30 حلقة استطاع أن يتغير تماما من شخص إلى آخر، أصبح أكثر قوة وحدة من قبل، كل هذا بسبب المسلسل. قصة كهذا لا تكاد تنتهي في وقتنا الحاضر، فتستطيع الأفلام والمسلسلات أن تلعب دورا كبيرا في تغيير الشخصيات والقناعات ونحوها. ولكن كل ما يهم في هذه الحلقة هو النقاش حول السؤال، لماذا نقتدي ونقلد الأشياء التي نشاهدها؟ موضوع القدوة من أكثر مواضيع الشائكة في زمننا الحاضر، موضوع ظاهره سهل وباطنه مرعب معقد. الاقتداء يعني تقليد سنة موجودة أو شخصية موجودة، والاقتداء بشخص بمعنى تقليده في أمر ما أو ربما لا. وهنا المصيبة في كل أمور، أن يقلده أو لا يقلده، يعني أخذ واحد وأبدأ أنتهج نهجه، هذه هي مصيبة. ولكي أبت في أمر مهم، فأكمل اقتداء هو الاقتداء بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. شخصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم شخصية كاملة من كل نواحي، سواء اقتداء على موضوع العمل، الاقتداء على موضوع العلاقات الإنسانية، العلاقات الأسرية. الاقتداء بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم هو أكمل اقتداء، وهو الاقتداء الذي ما أن يفعله الإنسان فكأنه اكتملت كل جوانب القدوة في حياته. لكن في هذه الحلقة بتكلم عن موضوع التأثر بالأشياء اللي نعيشها بالشكل المعاصر. سبب التأثر الرئيسي هو الاقتداء والمعاشرة. منذ نعومة أظفار الإنسان وهو مجبول على التقليد وحب التقليد، لأنه ينظر للذين هم حوله السبب الرئيسي في الوصول لعدة أمور بالحياة. فيدرك الإنسان بقدرة الله أن الاتباع لأحد ما سيجعل منه يصل إلى الحل المناسب. فنجد الطفل الصغير يحاول تقليد كلمات من حوله تارة لشعوره بالرغبة بالانغماس بالمجتمع الذي هو منه، وأخرى لتتحقق مطالبه الذاتية، فيلمح للماء والأكل والأب والأم ونحوها بلغته الخاصة، محاكيا فيها من اقتدى به بالحياة الواقعية. ويفيد هذا الأمر معه أن يصل إلى حل من حلول الانخراط بالمجتمع والوصول إلى الرغبة الذاتية للشخصية الواعية. وحينما يكبر بالعمر قليلا يبدأ بتقليد والاقتداء بمن هم أكبر منه، فيلبس ملابس الكبار ويقلدهم ويرغب في إرضائهم. فتجد الابن يحب ملابس والده، ويقلدها ويسعى إلى أن يصبح جزء من تكوين شخصية والده أو أن يلامسها على أقل تقدير. غالبا أنت في هذا العمر ممكن عندك صورة وأنت صغير وأنت لابس غترة وعقال وتسوي نفسك كبير، أو ممكن البنت إذا تسوي تقلد أمها. هذا بالضبط هو الوقت اللي تأثر فيه شخصياتنا من هم أكبر منا. وحينما يصل إلى سن المراهقة، أو مثل ما أحب أن أسميه سن التطرف بالأفعال الشخصية، فتجده يحصل على قدوة من الواقع أو حتى الخيال ويقلدها بتطرف كبير. فالمراهق الذي يقلد شخصية هادئة تجده متطرف بالهدوء، والذي يقلد شخصية ثائرة تجده متطرف بالثورة، وهكذا دواليك. وصولا هنا للبلوغ الذي يبدأ بتنوع الشخصيات والقدوات فيه حتى تتكون لبنة الشخصية الأساسية الرئيسية في حياته، ويصل للفهم الحقيقي الشخصي للرغبات الشخصية. فتجد بعد 22 لا يتشتت في التنقل بين الشخصيات كالذي حصل في مراحل مختلفة من حياته، ويستمر الإنسان في دائرة الاقتداء والتقليد التي لا تتوقف من شخصية وعملية حتى أن يصل إلى ذاته الحقيقية. والذات الحقيقية تمر بعدة مراحل. هذه المراحل هو أن يتنقل الإنسان لمكان تنوع الشخصيات الحقيقي، العالم المختلف، المسلسلات والأفلام وإنشأنا الروايات. هنا الموضوع أشبه بكتالوج شخصيات تستطيع أن تطب وتتخير وترضي رغبة الاقتداء بذاتك. عدد كبير من الشخصيات، وفي أي مرحلة سترضيك نوع محدد من الشخصيات التي تشعر أنك تميل نحوها. فلو كنت في أيام ضعف تريد شخصية قوية، أو ربما شخصية ضعيفة تعطيك خيارات وش تسوي إذا صرت ضعيف، فتصبح ملجأ للاقتداء والتقليد الشخصي، وتلعب دورا بارزا في تكوين الشخصية في حال لم يكن لها خطة واضحة أو قدوة موجودة فعلا. فأحترم بشكل كبير جدا الأشخاص الذين يقررون الاقتداء بعلماء أو أهلهم فرضا. أما الاقتداء مهم وشائك، ولا شك أن المسلسلات والأفلام والروايات ونحوها مشكل مهم في مراحل حياة الإنسان الشخصية، فتلعب هي دورا مهما وهاما في محاولة فهم النوع المفضل لشخصك، إيش نوعية الشخصية اللي تفضلها. وهذا يبرر انتشار المسلسلات التي تحث على العلاقات العاطفية أو العربجية بالنقيض، فهي الفئة المستهدفة للشخصيات. فغالبا الشخص في مراهقته أو الذي يمتلك قرارات حازمة للشخصية يميل إما للهدوء والمحبة أو العنف وقوة الشخصية المصطنعة عن طريق العربجة المشاهدة. فأصبحت تلاحظ في وقتنا الحاضر انعدام نوع الأعمال التي تحث على الحكمة والرزانة والسعي الطبيعي، وتلاحظ انتشار الأعمال التي تتطرف بصناعة شخصية خيالية هشة. صار نادر جدا أنك تشاهد مسلسل يكون متوازن الأركان، الشخصية متزنة عاقلة ما لازم تكون مجنونة. لو تذكرون سبيستون أو كنتم الجيل اللي عاشرها، كانت الأعمال متنوعة مختلفة. لا شك أن مراكز الإنتاج العربية كانت تعدل على شخصيات ونوع القصص، لكن لأكون منصفا أعدت مشاهدة مسلسل أبطال الديجيتال لأشاهد فيه واحد من أشد أنواع اختلاف الشخصيات وتنوعها الطبيعي المنطقي الذي أحبه. شخصية يزن سيد الظلام الذي كان يمثل جانب التطرف بالشر والقوة اللي كان يعجبني وأنا صغير، في الوقت الذي قررت هذه الشخصية التغير والتحول لشخصية طيبة من أقصى اليمين لأقصى اليسار، كنت ألاحظ ما الذي حاول الكاتب أن يقدمه للناس. يمكنك أن تصبح قويا بعيدا عن الشر، وأن تصبح حنونا بعيدا عن التطرف بالتصرفات. فكان يزن قويا ولكن طيبا، حصلت على نفس الشعور اليوم وما قبل 20 عام، أن الإنسان يستطيع أن يكون قويا ما دام خيرا، وأن يكون غامضا حتى وإن تكلم، وأن التطرف الشخصي لا يمكن أن يكون الأمثل لشخصية الإنسان. على النقيض تماما، مثلا مسلسل تابعته على أحد المنصات ولاحظت رواجا كبيرا بين شريحة المراهقين لشخصية البطلة مراهقة غريبة الأطوار، يعني زي تقريبا 90% من المسلسلات الحين، لاحظت أن محاولة إثبات أن غرابة الأطوار والتصرفات الضبابية الرمادية باتت ديدا المسلسلات لإظهار أن الغامض قوي شخصية ومختلف ومتمرد، بينما صديقتها التي كانت طيبة كانت بمثابة الغبية. فلا يمكن للمشاهد الذي يبحث عن هوية الضائعة إلا أن يستنتج أن الغموض والضبابية والنفسية تعني القوة بالضرورة، بينما الطبيعية السعيدة تعني أنها غبية وضعيفة شخصية. وتشكل المسلسلات جزء لا يستهان به من تكوين أي نوع من أنواع الشخصية بعد القدوة الممكنة، وهذا الأمر يعود للسبب الثاني الذي ذكرته وهو المعاشرة. المعاشرة هنا تعني، هل لاحظت أن المسلسلات التي تقدم شخصيات معتلة مؤخرا أصبحت تشاهد أجزاء عديدة لا منتهية منها؟ أنا لا أهتم هنا بأجندة الكاتب والمنتج، أنا هنا أتكلم عن محاولة غمس المشاهد في عالم ما، ويصبح هذا المشاهد جزء لا يتجزأ منه، ولكي يحيي شعور أنه جزء منه عليه أن يوقظ المشاهد جزء من أيام الطفولة حينما كان يقلد من حوله ليصبح منهم. تماما المسلسلات التي تعاشر أن تصبح في حالة تقليد لمن هم فيها لتصبح جزء منهم، أو على الأقل تقدير تتفهمهم. فلا يمكن مثلا لمتابع مدمن المسلسلات التركية الحزينة اللي فيها 2000 حلقة، أعتقد أنها باقي 2000 باقي سونها، لكنها 2000 حلقة حزينة، هذا الشخص لا يمكن أن ينغمس في جو ذا أوفيس اللي هو نقيض تماما، ولا أي مسلسل آخر، والسبب هو المعاشرة والتقمص. فيعرف أغلب الكتاب أن كسب الجمهور دائما ما يبدأ عندما يصنع عالمه الخاص الذي يجعلك جزءا منه. لا أزال أتذكر بداية الحلقة الأولى من مسلسل باب الحارة، وكيف حاول المخرج أن يجعلك جزء لا يتجزأ من حارة الطبع، حارة الضبع ولا الضبع، فأخذك في تور سياحي عليها، وفي حلقات من البداية حاول يفهمك هذا الجو الموجود، وعند هذا جعلك تشعر بالعشرة والمحبة والألفة معها. عادي جدا ممكن تطلع تقول أنا بروح لك عند أبو عصام، خلاص ارتبط الحلاق عندك أبو عصام. أنا من الناس اللي إلى الآن إذا أشرب شاهي أتذكر مسلم وقهوة أبو حاتم، وهذا يبرر مثلا أن تجد بالتعليقات أحدهم يطلب مسلسل يشبه أجواء باب الحارة. حتى أتذكر في مسلسل اسمه عطر الشام، بعد ما تنتهي من باب الحارة يطلع لك اقتراح فوق عطر الشام لالي شامية ومن هذه المسلسلات. الحلقة الأولى مشاهدات فلكية 20 مليون توم طالعين ساخنين من باب الحارة، الحلقة الثانية 200,000-300,000، وهذا السبب هو سبب المعاشرة، أنهم عاشوا أجواء باب الحارة فصاروا رافضين أنهم يطلعون الجو آخر، وهذا بسبب المعاشرة. بعد الانغماس والاقتداء بما تشاهد ومعاشرتهم تجدهم يعيشون في داخلك بشكل غريب، حتى لو كانت فترة المعاشرة شهور بسيطة، ولكن الانتماء والإنسان علاقة لا يمكن تحديدها والتكهن فيها. فمثلا تجد إنسان تعاشر طول حياته مع فكرة أن باريس أفضل من لندن، وتجده يدافع عن الفكرة بالرغم أنه لم يزر أي منها، ولكن الولاء والانتماء لا يمكن أن أفسره. فينتمي الإنسان لمسلسل أمريكي يختلف عن بيئته وقناعته وثقافته 180 درجة، ولا يجد ضرر في ذلك، ويأخذهم عشيرة وقدوة، ويستمتع بالانخراط في عالمهم. هذا لأنه خلاص صار يحس أن هذا المكان هو البيئة اللي هو ينتمي لها. طيب السؤال، ماذا بعد الاقتداء والمعاشرة؟ هنا يجد المشاهد نفسه حصل على شهادة التغيير الرسمية، وأصبح جزء من هذا العالم الذي اختاره لنفسه وتغير بسببه، فتتغير التصرفات والكلمات والشخصيات والأفعال، فتجد اللغة تتداخل بين هذا وذاك، الملابس تختلف، الصور المختارة كأفاتار تختلف، أصبح جزء من العالم الذي قام باختياره. هذا العالم يأخذ المشاهد لمرحلة مخيفة، وهي كيف تصنع لنفسك شخصية وثقافة مختلفة عن الذين حولك. هل سيتقبلونها أو يتفهمونها؟ هل ردة فعلهم على شخصيتك سيكون رافض معادي أو يكون متجاهل طبيعي يعني؟ والحقيقة من المهم أن تعرف هل ستؤثر بشكل إيجابي أم سلبي عليك. الحقيقة أن الإجابات بالغالب لن تكون مرضية لك كمقتبس شخصية، لأنها ستكون كلها ضدك تماما. الشخصيات التي تشاهدها أو تقرأ عنها هي نصف شخصيات كاملة، شخصيات غير مكتملة المعالم، لا تعرف عنها إلا ما شاهدت أو سمعت عنها. الشخصيات الثورية على سبيل المثال مثل اللي يقتدون بنفترض هتلر مثلا، ما يعرفون على أنه قائد قادح ما يخاف من أحد، لا يهاب أحدا، سوى في اليهود المنكر، سوى اللي في أوروبا، وهذه الشخصية اللي ظهر لنا فقط. لكن التكوين اللي وصلها لهذه المرحلة، إيش السبب؟ إيش السبب اللي خلى هتلر مثلا يكره اليهود؟ خلاص واحد يقول أنا أكره اليهود، أنا كعربي أكره اليهود، أنت مبرر كرهك كعربي ومسلم اليهود، بس هتلر وش كره فيهم؟ فأنت ما تعرف، أنت قاعد تقلد نص شخصية أنت ما تعرفها. الجانب الأهم هو الدوافع الشخصية، مفقود في هذا المثال. ولو قلنا في مسلسل على سبيل المثال مثل بيتر كولسول اللي شاهدت فيه بعض لمحات شخصية في معظم فتراتها العمرية، وهذا عبقري من الكاتب بالمناسبة، حيث جعل معاشرة الشخصية أمر مفهوم، إلا أن الأمر لا زال غامضا لأن نصف شخصية ما هو شخصية كاملة، وعلى افتراض أن المقلد عديم شخصية. أنا ما أؤمن في سالفة عدمية الشخصية بتاتا، هي موجودة دائما ولكن تخرج بظروف مناسبة وطريقة مواتية. فالعديم إن تقمص فلقد هلك، لأنك تأخذ نصف شخصية وتبنيها على القاعدة المهزوزة الهشة اللي ما تعرف متى تطلع، تصبح في مواطن ضعف من اتخاذ القرار أو فهمه. فمثلا لو قلد شخصية مانع عالف اللي في الحيالة بيصير محتال ومطفر، أنت ما تعرف أي شيء عن سبب طفرته، ما تعرف ليه مانع من طفر، أو كيف يتعامل مع الأمور اللي ما شاهدتها بالمسلسل مثلا، فتصبح محملا بشخصيتين بداخلك، الشخصية التي تقلدها كيف ستتصرف في تنفيذها واتخاذ القرار اللي تواجهه، وعن ذاتك وسطوتها أمام التقليد، هل ستتخذ الأفضل لها أم الأفضل للشخصية المقلدة؟ لا أزال أذكر تغريدة قرأتها لطالب قانون نادم على دخول التخصص لأنه تأثر بشخصية هارفي سبكتر من سوت. انتهى المسلسل، خلص، اكتشف أنه كانت قدرته تودي طب بس أنه تقليده، فصار عنده ازدواجية في معايير اتخاذ القرار الشخصي. لا شك أنني لست ضد الاقتداء والتقليد والمعاشرة كفكرة، يعني فيها جانب يمكن الإقناع والاقتناع به وهو يقضبك الطريق وانت تمشي. كل فنان أو ممثل أو كاتب أو شاعر أو عالم أو أيا كان تجد له قدوة حاكاها في بدايته وعاشر أعمالها واقتدى فيهم حتى وصل نقطة وهي أن يجب أن يصبح هو لا هذاك، وهنا ينتقل مشي الطريق بعد ما قضب هذاك الفكرة. لا ضرر في تقليد شخصية المثقف من مسلسل أعجبك، ولكن الضرر أن تبني أسلوب الثقافي حقك على اللي قاله هو. الأفضل تبني أسلوب خاص فيك. في بداية حبي للكتابة تأثرت بغازي قصيبي، تأثر ما يخفى على اللي يعرفوني قبل 2020، واشتريت 20 مؤلف وأيام حجر كورونا قرأتهم كلهم، فوصلت لاقتدابه ومعاشرة أعماله، تحققت كل حاجتين، فانتقلت لمرحلة التقليد طبعا. حتى قلت لنفسي إذا استمريت في محاكاته فلن أكسب أي شيء، إنما أكون نسخة مكررة رديئة منه. فانتهجت نهجي الخاص بالكتابة والقراءة، ولا شك أنه اللي قضبني الطريق كان غازي، حتى وصلت للمرحلة اللي يقول لأي واحد يقرأ قصصي هذا أسلوبك الخاص، عرفت أن هذه القصة اللي كتبها فيصل، ما يجيني واحد يقول هذه القصة نتقلد فيها غازي، لا، وصلت للمرحلة اللي صار فيها أسلوبي الخاص، والسبب محاكاة والتقليد، ثم خلاص عرفت نهجي الخاص. الشخصية أمر له كيان خاص مهم، والقدوة من أهم العوامل البنائية للشخصية، فمن الخطير أن تختار قدوة بالخطأ أو على سبيل الطيش، ومن الخطأ أن تستمر في تقليدها. المعادلة السليمة للاقتداء أن تعجب بشخصية ما فتقرر مشاهدتها ومعاشرة أعمالها ثم تحاكيها، ثم أن تبدأ بأسلوبك الخاص حتى تصبح أنت أنت لا أنت هم. شكرا لاستماعكم، أتمنى الحلقة عجبتكم. أنا صراحة هذه من أمتع الحلقات اللي كتبتها، لأن الموضوع جدا شائك، التقليد ممكن البعض بيقول طيب إيش الحل وش أسوي، أنا قلت لك أنه لا تقلد كل شيء تشوفه، لا تقلد كل شيء تشوفه، لازم يكون عندك شخصية خاصة. حتى زملائك لو عجبتك شخصياتهم ما تصير تبعا لهم، أنت شخص مستقل، أنت كيان خاص، ربي ما خلقك تقعد تتبع فلان وتقلد علان. أنا صراحة يسوءني ويحزني لما أروح مكان وأشوف يجلس على الطاولة 6 أشخاص كلهم يتشابهون، وين التفرد في الشخصية؟ وين الشعور بأن أنا إنسان كائن حي حق لي أن يكون لي شخصيتي الخاصة؟ فالله الله بشخصياتكم، الله الله من الاهتمام بالاقتداء بأمثال عليا وتقليدهم في الأشياء الصح حتى يمسكونكم الطريق. شكرا لاستماعكم، بإذن الله كل يوم أربعاء، لأن يذكرني أني خريج ويذكرني أنكم طلاب، كل أربعاء بتكون في حلقة حتى في رمضان إن شاء الله. شكرا لاستماعكم، قيموا الحلقة إن عجبتكم تقييم عالي، وإذا ما عجبتكم قيموا بتقييم عالي. شكرا لكم.